بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، يقول تعالى: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. هكذا أقسم الله عز وجل بهذا القسم. ثم سأل هذا السؤال لكي يلتفت أصحاب العقول إلى مغزى هذا القسم: هل في ذلك قسم لذي حجر؟ والحجر هو العقل، لأنه يحجر صاحبه، يمنع صاحبه عما يضره، ولذا سمي كل ما يحجز شيئا عن شيء بالحجر، ومنه الحجر على السفيه الذي لا يحسن التصرف في ماله، ومنه حجر البيت الذي يحجر الناس ويمنعهم من الالتصاق بجداره. وهكذا فحجر الإنسان عقله الذي يمنعه عما يضره، وإنما احتاج الإنسان لهذا العقل لكي يتدبر ويتأمل ويعرف ما ينفعه وما يضره. فليس كل ما حوله في هذه الحياة نافعا، وليس كل ما ينفع في العاجل ينفع في الآجل، وليست كل الأمور التي يراها على ما هي عليه، فربما كانت هناك من اللذات ما تعقبها حسرات، وربما كان هناك ما ظاهره حسن وباطنه عفن. ولذا احتاج الإنسان لهذا العقل، وبه كرم الإنسان على غيره من المخلوقات، فالله عز وجل وهب الإنسان ذلك العقل، ومن ثم جعله من أهل الابتلاء، يسر له وبين له ووضح له طرق الغي من طرق الضلال، وجعل له العقل الذي به يميز أدلة صدق الرسل، وجعل له العقل الذي به يعرف أن هؤلاء من عند الله تبارك وتعالى. ثم كلفه بهذا، ومن رحمة الله تبارك وتعالى أنه من كان من البشر بلا عقل، أو كان فأن كان مجنونا أو نحو هذا، أو حتى من يغيب عقله لفترة كالنائم والمغمى عليه، فإن الله تبارك وتعالى لا يكلفه. جعل الله تبارك وتعالى هذا العقل مناط التكليف الذي به يكلف العباد، لأن الله عز وجل خلقهم عقلاء وابتلاهم بالخير والشر فتنة لكي يعقلوا ويتدبروا. فكل عاقل يستطيع أن يتدبر في أدلة صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، وكل عاقل يستطيع أن يتدبر في كتاب الله عز وجل ليعلم أنه كتاب الله حقا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وكل عاقل يستطيع أن يعقل عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم أن يعمل لآخرته، وأن يدرك أن الدنيا ليست بدار قرار، وأنه يأخذ منها ما لا يضره في آخرته، وليس أنه يتركها بالكلية، ولكنه كل عاقل يعلم أنه لو خير بين أمرين أحدهما أبقى من الآخر لاختار هذا الباقي على ذاك الفاني، حتى وإن كان ذاك الفاني مما هو أفضل، فكيف إذا كان الباقي أفضل وأبقى ومع هذا يخير الإنسان؟ فكل عاقل لا بد أن يختار ذلك، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. فهذا خطاب للعقلاء أن يدركوا أن الآخرة قد امتازت عن الدنيا في كل شيء. ولذا نثر بعض السلف معنى هذه الآية في مثل، فقال: لو كانت الآخرة من خزف يبقى والدنيا من ذهب يفنى، لكان على العاقل، لكان على ذي الحجر، لكان على ذي العقل، لكان على العاقل أن يختار الخزف الباقي على الذهب الفاني. فكيف والآخرة من ذهب يبقى والدنيا من خزف يفنى؟ هكذا خاطب الله عز وجل أصحاب العقول أن ينتبهوا. لماذا يقسم الله عز وجل بهذه المخلوقات؟ والله تبارك وتعالى يقسم بما شاء. أقسم الله عز وجل بما شاء من خلقه لكي يلفت نظر المكلفين، لكي يلفت نظر ذوي العقول إلى أن هذه المخلوقات فيها حكمة عظيمة لا بد لصاحبها أن يتأمل فيها، إما أن يكون فيها دليل صارخ على قدرة الله عز وجل وعظمته، وإما أن يكون هذا المخلوق الذي يقسم الله عز وجل به يتعلق به تكليف لا بد للمكلف أن ينتبه إليه، أن ينتبه إلى هذا المخلوق الذي أقسم الله عز وجل به. وأما العبد فلا يملك إلا أن يقسم بالله، لأن قسم العبد إنما يراد به أن يدل مخبره ومحدثه أنه صادق، فيخبر بشيء معظم عنده أنه لا يمكن أن يقسم بهذا المعظم إلا وهو صادق. وهذا مما يمكن أن يفتح باب شر إذا ما أقسم الناس بآبائهم، وإذا ما أقسم الناس بأبنائهم، وإذا ما أقسموا بمن يعتقدون صلاحهم، فكل هذا نوع من التعظيم قد يؤول إلى أن يعظموهم كتعظيم الله تبارك وتعالى. ولذا فإذا كان القسم قسم المخلوق للمخلوق إنما يكون بمعظم عند المقسم، حتى يتبين المقسم له أن هذا المقسم لا يمكن أن يكذب حال ذكره لذلك المعظم، فإن كان حالفا، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، إن كان يريد أن يذكر معظما فلا عظيم أعظم من الله، ولا معظم في قلوب المؤمنين أكثر من تعظيمهم لله تبارك وتعالى. فمن أراد أن يقسم فليقسم بالله تبارك وتعالى. هذا في قسم المخلوق لمثله حينما يقسم في حديثه كي يتبين السامع صدقه وأنه لا يمكن أن يكذب في سياق ذكره لذلك المعظم. وأما الله عز وجل مالك الكون ورب العالمين فإنه يقسم، وكل ما سيقسم به الله تبارك وتعالى سيكون مما من هذه المخلوقات التي خلقها، فليس هناك شبهة كتلك التي تكون في إقسام المخلوق للمخلوق. يقسم الله عز وجل على ما شاء من مخلوقاته تعظيما لشأنها وتنبيها لخطرها. أقسم الله عز وجل بهذه الأمور، ثم دعا أصحاب العقول لأن يتدبروا ما الذي جعل ربهم عز وجل يقسم لهم بهذه الأمور. والصحيح في هذا السياق أن هذا الذي أقسم الله عز وجل به هنا كما افتتحه بالفجر، والفجر هو وقت الفجر المعروف، ولذلك هذا نوع من القسم بالزمن، وهو من أكثر الأمور التي أقسم الله عز وجل بها كي ينتبه لذلك أصحاب العقول. أقسم الله عز وجل بالعصر، وهو الزمن، وهو الوقت الذي يحياه الناس، وهذا أجمع قسم بوقت الإنسان، وكانت معه أعظم قضية وأجمع قضية، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله: لو لم ينزل الله على عباده إلا هذه الآية لكفتهم، لو لم ينزل الله على عباده إلا هذه الصورة لكفتهم، لأن فيها قسم على المجال الذي فيه يمتحنون وفيه يبتلون، وهو الزمن الذي يعيشونه، هي أنفاسهم التي رزقهم الله عز وجل إياها. ثم بيان أن معظم الخلق يخسرون هذه القضية، تضيع منهم أعمارهم، تضيع منهم أنفاسهم دون أن ينتفعوا منها بشيء، في نوم وطعام وشراب وذهاب ومجيء، تضيع هذه الأعمار بلا فائدة. بل الأخطر من هذا أن تضيع بما يعود ضررها فيما يقضون من أوقات في الغيبة والنميمة وسماع الأغاني ومشاهدة الراقصات وغير ذلك مما يقضي العباد فيه أوقاتهم. لذلك كان معظم الناس في خسارة فادحة في أعمارهم، إلا من عمر وقته بالإيمان والعمل الصالح والدعوة إلى الله تبارك وتعالى والصبر على ذلك. أقسم الله عز وجل بالعصر الذي هو الوقت الذي يعيشه الإنسان، ثم أقسم بأوقات مخصوصة لشرفها ولأنها أنفس من سائر الأوقات، فإن كانت كل لحظة من لحظات الإنسان في حياته جوهرة ثمينة عليه أن يغتنمها قبل أن تفوت منه، فإن هذه الجواهر ليست كلها على نفس الدرجة من الأهمية والثمن، بل بعضها أعظم خطرا من البعض، وبعضها أنفس ثمنا من البعض. أقسم الله تبارك وتعالى بالفجر، وهل هذا إقسام بفجر كل يوم أم بفجر مخصوص؟ والراجح أن هذا إقسام بفجر مخصوص، بفجر يوم هو أعظم أيام العام، يوم النحر، اليوم الذي جعله الله عز وجل يوم الحج الأكبر، اليوم الذي جعله الله تبارك وتعالى يوما تنصهر فيه أمة الإسلام، حاضرها وماضيها، تنصهر فيها أمة الإسلام من مشارق الأرض ومغاربها، من الذين يعيشون في كل زمان، يأتون من كل فج عميق فينصهرون، تتزاحم أبدانهم وتتراحم قلوبهم وتختلف لهجاتهم وألوانهم، فيجتمعون في يوم عرفة وفي يوم النحر، وهما الأيام التي يكون اجتماع الحجيج فيها كأعظم ما يكون من الأيام، وسائر مشاعر الحج يحصل فيها قدر من التفاوت والاختلاف، لا يتمكن الحجيج معه أن يجتمع في صعيد واحد. ولذا جعل الله تبارك وتعالى هذه الأيام هي أفضل أيام العام، لأن أمة الإسلام تجتمع فيها في صعيد واحد، ثم إنهم يتذكرون ما كان من جهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان من جهاد أبيه إبراهيم عليه السلام، وما بينهما من إتيان سائر الأنبياء حجيجا إلى بيت الله الحرام كما أرشدهم وبين لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل قد أراه الأنبياء وهم في حجهم، فكأنه يسمع تلبيتهم بأذنه صلى الله عليه وسلم. ينصهر هذا كله في هذا اليوم الذي جعله الله عز وجل أفضل أيام العام، لذا أقسم الله عز وجل بطلوع فجره، ذلك الفجر الذي إذا طلع فقد تم للمسلمين حجهم، فإن الوقوف بعرفة هو ركن الحج الأعظم، ومتى طلع فجر يوم العيد فقد تم للمسلمين حجهم. وحتى ما يكون من طواف الإفاضة الذي هو أحد الأركان كوقوف عرفة، إلا أنه يمكن أن يقدم أو يمكن أن يفعل في يوم النحر أو بعده في أيام التشريق. وأما ركن الحج الأعظم الذي لا بد من أن يدركه الحجيج في مكانه وفي زمانه هو الوقوف بعرفة، فإذا طلع فجر يوم النحر انقضى الوقوف بعرفة، فكان هذا اليوم الذي هو أعظم أيام العام والذي جعله الله عز وجل يوم بهجة وسرور للأمة بأسرها، تفرح الأمة كلها، لأن الله عز وجل إذ جعل هذه الأمة أمة ربانية فقد شرع لها أعيادها بحيث تكون في أدبار عباداتها، فجعل العيد الأسبوعي هو يوم الجمعة وهو آخر أيام الأسبوع، وهو اليوم الذي أتم الله عز وجل فيه خلق السماوات والأرض، فكأن العباد يصلون لله عز وجل في سائر الأسبوع، ثم بعد أن يمن الله عليهم بصلاة أسبوع كامل تكن تلك الصلاة الجامعة التي فيها فرحة بتمام صلاة أسبوع كامل. ثم جعل الله عز وجل عيد الفطر في عقب انتهاء شهر رمضان، فجعله في الأول من شوال بمجرد أن يرى الناس رؤية هلال فطرهم ويخرجوا من شهر صومهم يكون عيدهم. ثم إذا انقضى الوقوف بعرفة الذي هو ركن الحج الأعظم، كان ذلك العيد على أهل الموقف وعلى غيرهم، وليس هذا العيد خاصا بمن يقفون في الموقف، بل هو عيد للأمة بأسرها، بل وليس موسم الحج بموسم عبادة لمن يقفون بالموقف فقط، بل هو موسم عبادة للأمة بأسرها. أقسم الله عز وجل بفجر يوم النحر أعظم أيام العام، ثم بين أن هذا اليوم وإن كان يوما شفعيا لأنه يوم العاشر من ذي الحجة، فإن ثمة يوما وتريا قبله يدانيه في الشرف إن لم يفوقه، فإن بعض أهل العلم يرون أن يوم عرفة أعظم من يوم النحر، والراجح أن يوم النحر أعظم من يوم عرفة، وكلاهما أقسم الله عز وجل بهما، فأقسم الله عز وجل بالشفع والوتر من ذي الحجة بيوم العاشر من ذي الحجة الذي أقسم الله بفجره، ثم عاد فأقسم به كله، وأقسم كذلك بيوم عرفة، ذلك اليوم الذي تجتمع فيه القلوب والأفئدة في الموقف وفي سائر الأمصار، يرفعون أيديهم إلى الله تبارك وتعالى بدعواتهم لأنفسهم ولأمتهم، يسألون الله عز وجل من خير الدنيا والآخرة. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى تفسيرات أخرى في شأن الشفع والوتر، وهذا من باب أن كلمة الشفع والوتر أصلا كلمة عامة، وأما المراد بها في هذا السياق فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الفجر فجر يوم النحر، والشفع يوم العاشر، والوتر يوم التاسع، والليل هو ليل العاشر إذا ذهب. فهكذا هذا هو المراد هنا. وأما كون أن العدد ينقسم إلى شفع وإلى وتر فهذا معلوم. وأما كون أن الصلاة أيضا قد جعل الله عز وجل منها شفعا ووترا فهذا معلوم. وأن الفرائض قد انقسمت لذلك شفعا ووترا هذا معلوم أيضا. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: المغرب وتر النهار. فإنما جعل الله عز وجل في صلاة النهار وترا واحدا وهو صلاة فريضة المغرب، وجعل بالليل وترا واحدا أيضا وهو مستحب من أكد المستحبات أن يوتر الإنسان قبل أن ينام بركعات وترية واحدة أو ثلاث أو خمس أو سبع أو أكثر، إلى لو صلى 11 ركعة متصلة فيجلس للتشهد بعد الركعة العاشرة ثم يصلي 11 ثم يوتر، وهكذا. فيمكن أن يصلي الوتر بأي عدد من الركعات، ركعة منفردة أو ثلاث، وإذا صلى الثلاث كانوا بسلام واحد حتى لا يشبه صلاة بتشهد واحد حتى لا يشبه صلاة المغرب. فإن أوتر بخمس متصلة فيصلي 4 ثم يجلس للتشهد الأوسط ثم يصلي 1 ثم يجلس للتشهد ويسلم، وهكذا إذا أوتر 7 أو 9 أو 11. فجعل الله عز وجل في النهار صلاة وترية وهي المغرب، وجعل الليل صلاة وترية وهي من آكد المستحبات أن يصلي المرء العشاء ثم يصلي سنتها الراتبة ركعتين ثم يصلي ما شاء الله له أن يصلي من صلاة الليل شفعا، أي 2-2 أو 4-4، ثم يختم بركعات تكون وترية على النحو الذي ذكرنا. ولكن ليس هذا هو المقسم به في هذه الآية. فكون أن الصلاة منها شفع ووتر، وأن المغرب وتر النهار، وأن بالليل سن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكون آخر الصلاة بالليل وترا، فهذا كله من المشروع. وأما المقسم عليه هنا فهو فجر يوم النحر، وهو يوم النحر ذاته، وهو الشفع لأنه 10 من ذي الحجة، ويوم عرفة هو يوم 9 من ذي الحجة، وهو الوتر الذي أقسم الله تبارك وتعالى به. وفي مقابل الفجر إذا طلع كان الليل إذا ذهب، والليل إذا إذا ذهب الليل، إذا انصرف الليل، إذا صار الليل. وهذه من اللحظات العظيمة التي ينبغي على كل أحد أن يتأمل فيها. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من نومه فزع إلى وضوئه ونظر إلى السماء، ينظر إلى الليل وما فيه من رهبة وما فيه من أجرام. إذا نظر إليها الإنسان امتلأ قلبه خوفا من الله ورهبة إليه وإنابة إليه. لحظة سكون الليل ثم أعظم لحظات الليل عظمة وروعة وإشراقا في النفس، تلك اللحظات التي يسلخ الله فيها الليل من النهار والنهار من الليل. آيات بينات لكل ذي حج، لكل ذي عقل أن يتأمل في آيات الله عز وجل الكونية. في هذه الأيام الفاضلة يقسم الله عز وجل بها بيانا لفضلها وشرفها، ثم يقسم بهذه اللحظات الأكثر روعة وتأثيرا في القلب: طلوع الفجر مع انصرام الليل، مع ذهاب الليل، إذا ذهب ذلك الليل الفاضل، تلك الليلة التي هي ليلة لليوم الذي هو أفضل أيام السنة، تذهب هذه الليلة ويبزغ فجرها، وهو أمر يتكرر في كل ليلة، يحتاج من ذوي العقول أن يتدبروا، يحتاج من ذوي العقول أن يتأملوا، يتأملوا في عظيم قدرة الله، في عظيم تدبيره، في سرعة انقضاء الدنيا كما تنقضي هذه الليالي، وسرعة زوالها، وبقاء الآخرة، وينتبهوا إلى آجالهم. وإلى أعمارهم، وأنه لا يستطيع الإنسان أن يضمن لنفسه أن يبقى إلى رمضان آخر إن أدرك رمضان، أو أن يبقى إلى ذي حجة آخر إن أدرك ذا الحجة، وهي أيام فاضلة قد جعل الله عز وجل فيها الثواب مضاعفة، وقد جعل فيها العمل أكثر قربة إلى الله تبارك وتعالى. كل هذا يحتاج إلى تدبر من ذوي الحجة، أن يتدبروا في أعمارهم في دنياهم فيما سيخرجون منها، فيما سيلقون ربهم تبارك وتعالى إذا انصرمت الدنيا وزالت، كما تسير فينا مطايا الليل والنهار ووقف الإنسان أمام ربه تبارك وتعالى. كان هذا القسم مفتاح لصورة عظيمة من الصور التي انتقلت آيتها بعد ذلك، لكي تذكر الإنسان بثلاث مشاهد: مشهد تلك الأمم البائدة التي لم يكن عندها عقول، لعلهم كان عندهم عقول وظفوها في صناعة الأعمدة، في صناعة الخيام العظيمة، أو في نحت البيوت من الجبال. على أي حال كان فيما ذكر المفسرون من شأن أعمدتهم التي وصف الله، فإن هؤلاء القوم كانت لديهم هذه العقول، ولكن تبا لهذه العقول التي لم يستخدموها إلا في أقل ما وضعت له وفي أقل ما خلقت له. نعم، الإنسان ينبغي أن يعمل عقله في أمر دنيا، ولكن قبل هذا عليه أن يعمله في أمر آخرته. ذكر الله عز وجل ما كان من طغيانهم حتى عجل لهم العذاب، حتى زالوا وبادوا وثاروا أحاديث. ثم ذكر الله تبارك وتعالى شأن سائر البشر من غير هؤلاء من الذين يغترون بالنعمة فيزدادون طغيانا ويجزعون عند المصيبة ولا يدخرون لآخرتهم كفالة ليتيم أو سعيا في حاجات فقير أو مسكين، ثم وما يكون من شدة شغفهم بالدنيا حتى يأكل بعضهم مال بعض وحتى يجحد بعضهم ميراث بعض إلى غير هذا. ثم ذكر الله تبارك وتعالى أن كل هؤلاء موقوفون عند الله تبارك وتعالى في يوم عظيم مهيب، في هذه اللحظات يسعد من عمر دنياه، من عمر أوقاته بطاعة الله تبارك وتعالى، من استثمر ما أعطاه الله عز وجل من أمر الدنيا، من وقتها، من أموالها، من قوتها، من استثمر ذلك كله في طاعة الله تبارك وتعالى. وحسرت هؤلاء الذين ضيعوا أعمارهم، ضيعوا أموالهم، ضيعوا قوتهم في معصية الله تبارك وتعالى، أو فيما لا ينفعهم من دين الله عز وجل. أقسم الله عز وجل ذلك القسم الشريف بوقت من أخص الأوقات شرفا وفضلا، ثم دعا أصحاب العقول إلى أن يعملوا عقولهم، ثم ضرب لهم الأمثال فيما كان من أحوالهم ومن أحوال الأمم الغابرة، وفي تدبرهم وتأملهم فيما سيقدمون عليه غدا من الوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل يوم وقوفنا بين يديه هو أسعد أيامنا. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولك. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، أقسم الله عز وجل بهذه الأيام الفاضلة لا سيما باليوم العاشر من ذي الحجة، يوم التاسع من ذي الحجة، وبفجر يوم العاشر وبليلته، ثم جاءت السنة كما هو شأنها دائما مبينة وموضحة لكتاب الله عز وجل من قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن فعله، يبين به للأمة ما ينبغي أن تفعله من طاعة الله تبارك وتعالى. فقال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله منه في هذه العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. فرغب رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته في أن يكثروا من العمل الصالح، فكان بهذا البيان منه صلى الله عليه وسلم توضيحا إلى أن هذه الأيام ميدان للتسابق بصفة عامة في العمل الصالح بأسره، من الصيام فهو من جملة العمل الصالح، ولعل هذا من أكثر ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرص عليه في هذه العشر، مع الأخذ في الاعتبار أن يوم العاشر هو يوم العيد وهو مما يحرم صيامه، فينبغي أن يعمر يوم العيد بأنواع من العبادات ليس منها الصوم. فإذا ورد أنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم عشر ذي الحجة فإنما ينصرف هذا على التسع الأول منها، كما جاء مصرحا في الروايات الأخرى أنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم تسعا من ذي الحجة. وإنما يوم العاشر أيضا ميدان للطاعات ولكن ليس منه الصيام، فيؤخذ من هذا أن العشر الأول من ذي الحجة أيام تسابق في العمل الصالح بصفة عامة، فمنه الصيام ومنه القيام ومنه الصدقة ومنه السعي في حاجات الفقراء والمساكين ومنه البر والصلة ومنه غير هذا من الأعمال. فكل هذه الأعمال ثوابها مضاعف، ولا يهم بكم يضاعف وكم تصير الحسنة إذا كانت الحسنة في سائر الأيام بعشر أمثالها، فبكم تكون في هذه العشر. وكثير من الناس مولعون بأن يعدوا وكأنهم يحسبون على الله عز وجل حسناتهم. العبد عليه أن يعد سيئاته حتى يتوب منها، حتى يرجع إلى الله، وأما حسناته فإنه لا يخشى عليها، فالله عز وجل يحفظها له وينميها له. ومن ثم يسأل كثير من الناس عن المضاعفة بكم تكون، ولإلحاح الناس في هذا وضع لهم الوضاعون أحاديث في المضاعفة في رمضان وفي عشر ذي الحجة، يقولون الفريضة بكذا والنافلة بكذا، وهذا لو صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقلنا به، ولكنه لم يصح. ويكفي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين لك أنها من أفضل الأيام في السنة، وأن الأعمال فيها هي أفضل الأعمال وهي أحب إلى الله تبارك وتعالى. لماذا تريد أن تحجر على نفسك واسعة؟ إذا سمعت أن الفريضة بسمعين فريضة ستسعى، وإذا سمعت أنها أحب إلى الله وأن وما أدراك في كونها أحب إلى الله، فلعل الله عز وجل أن يضاعفها لك 70 أو 700 أو 7000 أو أكثر من ذلك مما لا يحيط به عقلك، فلا تقف عند رسوم هذه الأعداد. ولكن اعلم أن هذه أيام فاضلة، دعاك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن تتقرب فيها إلى ربك، وأخبرك بأن الله عز وجل وإن كان يحب الطائعين عموما ويحب الطاعة في كل وقت، فإنه يحبها في هذه الأيام أكثر من غيرها، حيث يكون الحجيج مشغولون بطاعتهم فتشبه بهم إن لم تكن مثلهم. هذه رحمة من الله تبارك وتعالى. وسأل الصحابة رضي الله عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ لماذا؟ لأن الجهاد في سبيل الله أفضل العمل، كما في حديث عائشة رضي الله عنها: نرى العمل أفضل، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال: لكن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. فالجهاد أفضل العمل، يليه الحج، كما في الحديث أيضا أنه سئل صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال فقال: إيمان بالله ورسوله، قيل: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم أي؟ قال: الحج المبرور. والجهاد والحج يشتركان في أن العبد من أول ما يضع قدمه فيهما وهو في طاعة، حتى وإن كان نائما، حتى وإن كان يتناول طعامه وشرابه، حتى وإن كان في قضاء حاجته، فيكتب له لأنه قد قطع نفسه عن الدنيا لكي يجاهد في سبيل الله، والآخر قطع نفسه عن الدنيا لكي يحج إلى بيت الله، فإذا ما قال لبيك اللهم لبيك فقد دخل في عبادة الحج بكل ما يمر عليه من الأوقات. ولذا لما سئل صلى الله عليه وسلم عن شيء يعدل الجهاد فقال لسائله: أتستطيع إذا خرج المجاهد أن تقوم فلا تفطر وأن تصوم فلا تفطر؟ هل تستطيع أن تجعل كل لحظاتك عبادة؟ قال: لا. قال: إذن فلا شيء يعدل الجهاد، لأن المجاهد وإن كان لا يستمر صائما ولا يستمر قائما فهو في عبادة، وكذا الحاج وإن كان لا يستمر صائما قائما فكل لحظاته عبادة. فرغب الله عز وجل من فاتتهم أن يدركوا الموقف وأن يكونوا مع الحجيج أن يسعوا قدر الإمكان أن يعمروا أوقاتهم بالطاعة، لكي تكون الأمة ككل متقربة إلى الله تبارك وتعالى بالإكثار من العبادة. هذا أوقاته كلها عبادة في الموقف، وفي أهل الحج وأهل الأنصار يكثرون من العبادة. فإذا جاء يوم الجائزة، فإذا جاء يوم العيد، فإذا جاء فجر يوم النحر الذي أقسم الله عز وجل به، فإذا ذهب ليل النحر، فإذا صار ذلك الليل وطلع فجره، وباه الله عز وجل بالأمة بأسرها ملائكته، فحري حينئذ أن تنزل عليهم رحماته وأن يعين الله عز وجل هذه الأمة على أعدائها وأن يهيئ لها أمر رشدها. فهكذا رغب رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمة في أن يحاولوا أن يدركوا شيئا مما فاتهم، مما أدركه إخوانهم من أهل الموقف، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فإذا كان أهل الموقف أوقاتهم كلها عبادة فلتشغل العشرة متى استطعت بالعبادة، فتستطيع فأفضل هذا الصوم، لأنه يجعل النهار كله عبادة، حتى وإن كان الإنسان ليس في عبادة ولكنه يسمى صائما. فكما أن الحاج يكون بمجرد أن يدخل في النسك حاجا، فكذا الصائم بمجرد أن ينوي الصوم قبل الفجر صائما. فلذا كان الصوم في هذه الأيام من أفضل العبادات، وكذا كان قيام الليل أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق العمل الصالح بصفة عامة فيدخل فيه القيام، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع أمته على القيام في جماعة كما كان يفعله صلى الله عليه وسلم في رمضان، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فلا ينبغي أن يندفع البعض بحب إرادة الخير في أن يفعلوا شيئا ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم الذي أرشدنا أن هذه الأيام ميدان تسابق في العمل الصالح لم يجعل شيئا منها راتبا في المسجد، ولم يجعل قياما ولا اعتكافا. ولذا فإنما يكثر كل أحد من أنواع العبادة التي يطيقها، وليجعل منها ما استطاع إلى ذلك في النهار صياما وذكرا، وفي الليل قياما وقراءة للقرآن. ثم إن الله تبارك وتعالى جعل للأمة في العشر مما يشبهون به إخوانهم الحجيج في أن يعدوا الأضحية، كما أن إخوانهم الحجيج يعدون الهدي، فمما يتعلق من عبادة في عشر ذي الحجة أن يسعى الإنسان في شراء أضحيته، وأن يحرص أن تكون أضحية عظيمة اللحم طيبة اللحم، وأن تكون خالية من العيب، وأن تكون أن ينوي بها رغم ظهورها، ورغم أن الأضحية لا بد فيها من الظهور، إلا أنه ينوي بها إحياء تلك الشعيرة والتقرب إلى الله عز وجل، لا رياء ولا مباهاة ولا نحو هذا. ويشرع أيضا لأهل الأمصار مما يشبهون به إخوانهم الحجيج، من أنهم إذا رأوا هذه الذبائح وهي معدة أن يكبروا الله عز وجل، وهذا التكبير الذي نكبره من طلوع فجر يوم عرفة إنما يكون في أدبار الصلوات، وأما بمجرد رؤية هلال ذي الحجة فإذا دخل الإنسان السوق ورأى ما رزق الله عز وجل الناس من بهيمة الأنعام فليكبر الله عز وجل على ما رزقه من بهيمة الأنعام، فهذا مما يشرع من أول رؤية هلال ذي الحجة أن يكبر المسلمون ربهم إذا رأوا تلك الذبائح التي رزقهم الله عز وجل إياها. ومن نوى الأضحية فإنه يتشبه أيضا بإخوانه الحجيج في أنه يكون عنده شيئا يسيرا من محظورات الإحرام، فمعلوم أن المحرم يحرم عليه كثير من الأمور، إلا أنه من أراد أن يضحي كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أذافره شيئا. وهذا ليس إحراما كما يتوهم البعض فيمتنع عن الطيب وعن النساء، بل هذا فقط إمساك عن الشعر وعن الأذافر في من أراد أن يضحي. وإذا كان الحاج يبدأ إحرامه بدخوله في النسك فإن المضحي ليس عنده دخول في النسك، فوقت له الشرع أن يمسك عن شعره وأذافره إذا رأى هلال ذي الحجة. وكما يستحب للحاج أن يأخذ حظه من قص شعره وتقليم أظافره قبل أن يدخل في النسك، فكذا المضحي إذا أراد أن يضحي فعليه أن يقص شعره ويقلم أظافره قبل هلال ذي الحجة بفترة يسيرة بيوم أو نحوه، لأنه سوف يمسك 10 أيام عن شعره وأظافره، فلا يطيل هذه الفترة بأن يكون قد لم يقلمها قبلها بأسبوع أو نحوه، فتطول الفترة جدا. وهذا مما ينبغي أن يتحينه من أراد أن يضحي، فينظر فإذا ما كان قد بقي على ذي الحجة يوم أو نحوه فحينئذ يقصر من شعره ويقلم أظافره، لأنه سوف يمتنع عن هذا طيلة العشر الأول من ذي الحجة. جعل الله تبارك وتعالى هذه الأيام أيام تسابق في الطاعة، يتسابق الحجيج إلى طاعة الله تبارك وتعالى، وكذا أهل الأمصار يملؤون أيامهم على وجه الاستحباب وعلى وجه تأكد الاستحباب، يملؤونها صياما وذكرا، ويملؤون ليلهم قياما، يعدون العدة لذبح أضاحيهم، ويكثرون من البر وصلة الأرحام والإحسان إلى الجيران، فهذه أيام بر. فإذ كان الله عز وجل قد جعل أفضل الحج أن يكون مبرورا وبره إطعام الطعام وإفشاء السلام، فكذا فليكن أهل الأمصار متخلقين بهذه الأخلاق طيلة هذه الأيام الفاضلة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا فيها وفي غيرها العمل الصالح، وأن يتقبله عنده، وأن يهيئ لهذه الأمة أمر رشدها. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويحكم فيه بكتابك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، ودمر اليهود والصليبيين أعداءك أعداء الدين، اللهم اقتلهم بددا وأحصهم عددا، ولا تغادر منهم أحدا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم يسر للحجيج حجهم، اللهم يسر للحجيج حجهم، اللهم هب مسيئهم لمحسنهم، اللهم هب مسيئهم لمحسنهم، اللهم هون عليهم مناسكهم، اللهم ردهم إلى أهلهم وذويهم سالمين راشدين مأزورين غير مأزورين. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.